بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الركوع. قال: وهو واجب في كل ركعة مرة عدا صلاة الآيات، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا عدا صلاة الجماعة. فقلنا في الدرس الماضي عدا صلاة الآيات لأنه يجب في كل ركعة من ركعتيها 5 ركوعات، وعما عدا صلاة الجماعة فلأنه يختفر فيها الزيادة في الركوع بقصد المتابعة. هذا مر. والمستند في ذلك الركوع قبل الدخول في أصل هذه المطالب، الركوع لغة هو مطلق الانحناء وتطأطؤ الرأس، سواء كان هذا الانحناء حسيا كما لو رأيت رجلا منحني بسبب العمر بسبب الكبر، كيف يقال انه ذاك الشاب سأل رجلا عجوزا قال له: في كم اشتريت هذا القوس؟ يقلد عليه، قال: يأتيك القوس بلا ثمن، ما يحتاج تشتري. توصل لمرحلة تقوص الله، هذه فذهبت مثلا: يأتيك القوس بلا ثمن. من هذه مثلا شاب سأل عجوز قال: بكم اشتريت هذا القوس؟ يقلد يستهزئ فقال له: يأتيك القوس بلا ثمن، ما تحتاج تجيك الثمن. أو كان معنويا الانحناء، كيف يقال ان فلان قد ركع؟ مو بالضرورة تقوص، الدهر احيانا يركع العمالقة، دهره له ظروف له موجعات تركع الإنسان، فيعبر أيضا عن شدة وقوع الإنسان تحت مآس الدهر بأنه ركع أمام الدهر، إذا انهزم يقال أنه ركع أمام الدهر. فالركوع في اللغة مطلق الانحناء، حسي كان أو معنوي، لكنه في الشريعة المقصود انحناء بكيفية معينة. الركوع في الشريعة يوافق المعنى اللغوي لكن مع بعض القيود، هو انحناء لكن له قيود. ما هي مرحلة الانحناء؟ أن الانحناء بأن يقدم، هذا هو الركوع في الشرع الشريف، هو انحناء لكن بقيود. ما هو قصده؟ ما هي كيفية هذا الانحناء؟ قال: أما أصل وجوب الركوع فهو من ضروريات الدين ومورد تسالم المسلمين. أصل وجوب الركوع في الصلاة أمر مسلم لا خلاف فيه، وتدل عليه روايات كثيرة كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، واردة في الوسائل الجزء 6 صفحة 310. مجرد القراءة ما فيها شيء. أنا طبعا ما أقرأ الباب ورقم الحديث لأن موجود عندكم بالهامش، أنا بس أعطيكم تسهيلا عليكم، أعطيكم الجزء والصفحة 310 الباب 9 الحديث الأول. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي. هذه الرواية بحسب المصطلح الصحيح حسنة في إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: الصلاة 3 أثلاث: ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود. فإذا الصلاة تتقوم بالركوع. بغض النظر ما هو المراد بالأثلاث هذه، يريد أن يشير إلى أن الصلاة إنما هي متقومة بذلك، متقومة بالطهور، ومتقومة بالركوع، ومتقومة بالسجود. لا يعني نفي ما عدا هذه الثلاثة، إنما تتكلم إن مما تتقوم به الصلاة هي هذه الثلاثة ومنها الركوع، وغير هذه الرواية ما فيها بحث، يعني ما بها أصلا كون وجوب الركوع في الصلاة وركنية الركوع في الصلاة أمر لا خلاف فيه. وأما أنه مر في كل ركعة وليس كالسجود مرتين فهو من ضروريات الدين أيضا، ويمكن استفادته من الروايات المبينة لكيفية الصلاة التي منها، تذكرون رواية حماد الجزء الخامس صفحة 459، ذكروا رواية حماد الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عيسى أنه قال قال لي أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام يوما تحسن أن تصلي يا حماد، تذكرون هاي ما تذكرون شنو قال في هذه الرواية؟ قال ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، وتردد ركبتيه إلى خلفه، ونصب عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا وقال كذا ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم ورفع يديه حيال وجهه وسجد. فهي لم تذكر إلا ركوعا واحدا. وفي الحديث رقم 10، هذا الحديث رقم 1 إذا تبدون تكتبون، هذا الحديث رقم 1 الجزء الخامس صفحة 459، الحديث رقم 10 465. نعم صحيح.
يعني لو شوي ندور الرواية على الميد وعلى وجوب مثل الرواية باعتبار الفعل عام من الوجوب الاتقال مثل
بعدين بعدين احنا استفدنا في بعض الافعال، في بعض افعال الصلاة الوجوب. اولا طبعا احنا الان نتكلم عن كونه مرة، لا نتكلم على اصل الوجوب. احنا اثبتنا الوجوب في الكلام الاول، انما مرة او مرتين صحيح هذه الرواية ربما تكون الركوع مستحب، لكن يستحب مرة أو مرتين، نتكلم عن المرة مرة، وإن كان تأتي منا أنه ما لم توجد قرينة فهذه الأفعال لابد أن تحمل على الوجوب. ليش؟ لأنه قال هكذا صلي، تأتي في بعض الأفعال القادمة لابد من قرينة في الموضوع. الرواية رقم 10 أيضا محمد بن علي بن الحسين في العلل عن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير ومحمد بن سنان. محمد بن سنان ضعيف لكن لا يضر، هو الآن في رتبة واحدة مع محمد بن أبي عمير. عن الصباح المزني أو المزني أو السجي في بعض المصادر، وتدير الصيرفي، ومحمد بن النعمان مؤمن الطاق، وعمر بن أذينة كلهم عن أبي عبد الله. طرق متعددة لهذه الرواية، ذكر في هذه الرواية تفصيلات إذا أحببتم أن تراجعوا، ذكر أن الركوع هو ركوع واحد. يعني رواية طويلة جدا لكن ما في داعي نقرأها، ضرورية وجميلة الرواية، هذه رواية جميلة أيضا أقرأوها، أيضا تتكلم عن كيفية الصلاة وتتكلم عن ركوع واحد. صفحة 465 أيضا الجزء الخامس. وأما استثناء صلاة الآيات فللروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها. تعرفون أنتم كيفية صلاة الآيات، نمو الآن ما نبحث في صلاة الآيات. كيفية صلاة الآيات هي عبارة عن ركعتين، كل ركعة فيها خمس ركوعات، إلها كيفيتين طبعا، إلها كيفية أنك بعد أن تنهض تقرأ الحمد والسورة ثم تركع ثم تعود فتقرأ الحمد والسورة وهكذا، أو لا تقرأ الحمد
وبعض السورة آية، ثم في الركعة الثانية تركع ثم تنهض فتقرأ الآية الثانية من السورة، وهكذا إلى أن تتم خمس ركوعات لها كيفية. قال للروايات الكثيرة الواردة في بيان كيفيتها، منها هذه الواردة في الوسائل الباب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث الأول طبعا عدة أحاديث وغيره، هذا في الجزء السابع صفحة 492، إذا أردت تكتبون مصدر في الجزء السابع صفحة 492. رأيكم الرواية 492، طبعا هو الباب كله يتكلم عن هذا لكن الحديث الأول بالذات واضح بهذا. 492 الجزء السابع. محمد بن الحسن بإسناده عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمر عن عمر بن أذينة عن رهط، وهم الفضيل وزرارة وبريد ومحمد بن مسلم عن كليهما، ومنهم من رواه عن أحدهما، عن كليهما من؟ الإمام الباقر والصادق، ومنهم من رواه عن أحدهما أن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة 10 ركعات و4 سجدات. 10 ركعات شنو؟ مو 10 ركعات، 10 ركوعات بقرينة المقابلة مع السجدات. حينما يقال سيأتي هسه الآن إن شاء الله في بعض أبحاثنا القادمة، الروايات تعبر عن الركوع بالركعة والمقصود الركوع بقرينة المقابلة مع السجدة، فالمقصود ليس هذه الركعة الكاملة إنما مقصود خصوص الركوع. قال 10 ركعات و4 سجدات، شنو معنى تصير 10 ركعات؟ إذا كل ركعة سجدة خبط ما تصير 4 سجدات، بقرينة المقابلة مع السجدات يتبين 10 ركعات المقصود 10 ركوعات. صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها. وتكملة الرواية موجودة هذه في الجزء السابع صفحة 492. وأما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته العمدية، طبعا إذا رجعت للمتن لابد تضيفون ونقيصته العمدية، بزيادته ونقيصته العمدية والسهوية، ماذا قال في المتن؟ قال ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا، فضيف هنا بزيادته لوضوحه ونقيصته العمدية والسهوية. طبعا هذه كلمة ركن أنا تكلمت عنها لم ترد في الروايات، إنما الروايات دالة على أن بعض الأجزاء الواجبة تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا، وبعض الأجزاء الواجبة لا تبطل الصلاة بالإخلال به سهوا إنما تبطل عمدا فقط. فجاء الفقهاء بمصطلح الركن للتعبير عن الجزء الذي تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا، والواجب للتعبير عن الجزء الذي لا تبطل الصلاة إلا بالإخلال به عمدا، وإلا ركن لم ترد في الروايات. ما دل على أن الركوع تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوان قاعدة لا تعاب بزيادته أو نقيصته عمدا وسهوان، قاعدة توجد روايات أخرى خاصة في المورد سأتي عليها إن شاء الله، لكن الأدلة التي الشيخ المصنف ذكر قاعدة لا تعاب. قاعدة لا تعاد ماذا قالت؟ قاعدة لا تعاد قالت لا تعاد الصلاة إلا من 5: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، إلى نهاية الرواية. إذن الركوع مما تعاد الصلاة بالإخلال به، وبإطلاق الرواية نستفيد أنه تعاد إذا أخل به عمدا أو أخل به سهوا. نعم وقع الكلام أن الزيادة الإخلال بالزيادة غير مشمول لقاعدة لا تعاد سواء في الركوع أو في غيره. لماذا؟ لأن ثلاثة من هذه الأمور المذكورة لا تتطور فيها زيادة، اللي هي الطهور والوقت والقبلة. فإذا قاعدة لا شعاع تتكلم عن النقيصة، بمعنى أنه لا تعاد الصلاة إلا من هذه الخمسة، يعني عند نقيصة هذه الخمسة، أما عند زيادتها فهذه القاعدة لا تشمل حالات الزيادة، يعني أيضا يكون مشمول للمستثنى منه الذي لا تعاد الصلاة منه. لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني في هذه الخمسة إن حصلت النقيصة تعاد الصلاة، أما إذا حصلت الزيادة فهذه القاعدة لا تشمل حالات الزيادة. وهذا بحث ليس هنا محله القواعد الفقهية. من أراد أن يراجع فليراجع الجزء الأول من القواعد الفقهية للشيخ المصنف، والجزء الأول من القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، وأيضا قواعد البجنوردي. البجنوردي سبعة أجزاء مطول الآن في هذه المرحلة ربما لا تحتاجونه. راجعوا القواعد الفقهية للشيخ المصنف وراجعوا القواعد الفقهية للشيخ ناصر مكارم الشيرازي، أيضا من جزئين لكن أكبر من الجزئين اللذين كتبهم الشيخ المصنف. جايكم. لا لا لا، بناء طبعا بناء على أنه هذه الخمسة ثلاثة منها لا تتصور فيها زيادة، فحينئذ من الأول كأنه الغالب في هذه الخمسة أنه لا تتصور زيادة، فمن الأول الزيادة غير منتفية. لكن أجاب كثيرون على أنه توجد قاعدة أنه عند حذف المتعلق، حذف المتعلق يدل على العموم. ماذا قالت الرواية؟ لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، ما قالت إلا من نقيصة في الخمسة، حذفت المتعلق لا تعاد الصلاة إلا من خمسة. هنا من خمسة، لو كانت الرواية قالت من نقيصة أو من نقيصة الخمسة قول صحيح، ما دامت قد حذفت المتعلق إذن لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني سواء كان في زيادة الخمسة أو كان في نقيصة الخمسة، حذف المتعلق يفيد العموم، هكذا قالوا. وهذا ما بنى عليه الكثير. بل حتى لو لم نقل بذلك، حتى لو لم نقل، نستطيع أن نقول أنه في المورد الذي تتصور فيه الزيادة والنقيصة لا تعاد الصلاة غض النظر، وفي المورد الذي لا تتصور فيه الزيادة فحين هي لا تتصور، يحتاج الأمر إلى تدقيق أكثر في القواعد الفقهية. قال أما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، ضيفوا ونقيصته العمدية والسهوية. مو هذا بحثنا، هذا ما شنو الجهل يعني؟
يعني جاهل،
يعني شنو؟ يعني شنو جاهل بالركوع؟ يعني شنو جاهل بوجوب الركوع؟ جاهل بكيفية الركوع؟ شنو يعني هو لا يدري بأنه الركوع واجب. هناك بحثنا بالدروس الماضية إن الميرزا النائمي يقول بأن قاعدة لا تعاد لا تشمل الجاهل، ومن المشهور أنه تشمل. قال إلا من خمسة، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال القراءة سنة والتشهد سنة ولا تنقض السنة الفريضة. منو راجع معنى السنة؟ لتلكم احنا بأبحاث سابقة، منو راجع معنى السنة؟ شنو معنى لا تنقض السنة الفريضة؟ تذكرون لو ما تذكرون؟ اي هذا واحد من المعاني. شنو بعد؟ طبعا انا قلت لكم بوقتها، قلت لكم ما شرحت لكم اياها، لا خليتها لكم تراجعوها. السنة تطلق ويراد بها احد ثلاثة معاني،
السنة بمعنى المستحب مقابل الفريضة أي الواجب أو الفرض أي الواجب. وهذا قطعا ليس مراد. شنو معنى القراءة؟ ثبتت القراءة السنة شنو؟ ثبتت أن القراءة من الأجزاء الواجبة قطعا بروايات أخرى كثيرة ليس مرادا ولا التشهد. ربما يعني ربما وارد في بعض الروايات ما متأكد حقيقة هذا المعنى. طبعا هذا لا هذا المعنى لا تحمل عليه هذه الرواية. المعنى الثاني ان السنة بمعنى ما شرعه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مقابل ما شرعه الله وهو الفريضة. ولذلك ما شرعه الله لا ينقض بما شرعه الرسول. هنا شنو معنى ولا تنقض السنة الفريضة؟ يا هي الفريضة هنا فلا وهي المشرعة إجمالا من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي إذا أخطأت في القراءة وهي المشرعة من قبل الرسول فلا أخطأت في القراءة ثم دخلت في الركوع فلا تنقض هذه الصلاة المشرعة من قبل الله سبحانه وتعالى. هذا معنى. معنى الثالث يذكره الشيخ مكارم الشيرازي ناصر مكارم الشيرازي في القواعد الفقهية يقول هذه الكلمة في هذه الرواية تعني الأجزاء غير الركنية والفريضة تعني الأجزاء الركنية. نفس النتيجة النتيجة لا تترتب عليه الثمار في أبحاث أخرى من القاعدة. قال فإنه بإطلاقه ياهو بإطلاقه حديث لا تعاد يشمل الزيادة ومجرد عدم تطورها تطور من الزيادة في بعض أفراد المستثنى. يا هي أفراد المستثنى التي لا تتطور فيها الزيادة الوقت والقبلة والطهور لا يمنع من انعقاد الأطلاق بلحاظي ما أمكن. إما لأنه لا مانع من أن الإطلاق ينعقد أو على القول بأن حذف المتعلق يفيد العموم.
نعم. وصار
بناء مو مستحب لا قال الا مطلق اتوضا واجب. هذا بحث في هناك هل هذا يبطل الوضوء الاول ام لا يبطله في بحث الطهاره.
ما متصور انه الطهور زاد
مولانا كيف زاد؟
يعني
زي
النيه عندي
والنيه مشطره. هل ليس طهورا اخر؟ ما يبطل المبنى
الداخلي
لا هذا اما يبطل الاول او لا يبطله. اذا ابطل الاول فصار طهورا اخر.
بعد اليوم الاخر يبطل من قاعده لا تعاد
لا بحكم هناك في باب الطهارة ان هذا الطهارة الثانية صلاة تنايت على اي طهور على كلا الطهورين في رتبة واحدة يتصور انه يجب ان يتوضأ مرتين فتكرر هذا هذا الاحتمال يتكرر صار طهورين. واما لا انه المقصود الطهارة الثانية هي الواجبة فحين ابتنت الصلاة على الطهارة الثانية
الجاهل بالركنية ركنية الركوع يدخل تحت هذا القاعدة مو بالوجوب كما جاهل بالركنية الركوع انه هذا الركوع لا يعلم بانه
يفترض اذا شملت اذا قلنا بشمول القاعدة للجاهل خلاص تشمل ما عدا التدقيق الذي ذكره المرزنائي.
الجاهل بالوجوب لا تدخل تحت هذا.
شنو يعني الجاهل بالوجوب؟ الجاهل بالوجوب شنو قاعد تقول انت؟
لا أقول الجانب الركنية كون أنه يعلم بأن الركوع واجب
نعم.
لكن لا يعلم أنه مبطل أو غير
تركه عمدا لو سهوا. إذا تركه عمدا تركه
يعني
أي أقول لا مو إذا تركه تقول جاهل بالركنية يعني ويعلم أنه واجب لكنه لا يعلم أنه ركن. الآن تركه عمدا لو سهوا إذا تركه عمدا ترك الواجب حتى غير الركن مبطل واضح. إذا تركه سهوا لا يضر بعد مسألة فعله هو لا يضر بعد مسألة فعله أنه يؤمن بأنه ركن أو غير ركن تركه سهوا. هذه القاعدة تشمله
يعني لا ترك الآن الركوع كنا طلب سهوا لكن لا يعلم أنه جاهل أنه ترك الركوع سهوا يبطل الصلاة
جاهل بأن تركه
الركوع سهوا مبطل الصلاة.
هذه القاعدة تقول بأنه
حتى سهوا مبطل للصلاة حتى لو لم يكن يعلم. هذا الجهل، هذا الجهل مو محذر فيه، هذا هذا مو جهلون، هذا جهل بالحكم، موضوع آخر. هروح نشوف الجاهل بالحكم متى يكون معذورا، يكون معذورا في بعض الموارد لا في كل الموارد. جهل، جهل بالقصر والتمام، الجهل بالجهر والإخفاء. قال يعاد، تعاد الصلاة. سؤال الشيخ شنو كان البداية؟ شنو؟ جاهل بوجوب الركوع. اي لا هو لا هذا كن يدخل هناك بعد ذاك البحث، انه هذا الجهل هذا ما يدخل بهاي القاعده بعد. يعني هذاك الجهل معذر لو مو معذر، الاحكام شامله، فمن المفروض انه مشمول للقاعده يعني تعاد الصلاه. قال واما استثناء الجماعه فلصحيحه. ليش استثناء الجماعه؟ الجماعه يعني شنو؟ يعني حتى لو زاد الركوع للمتابعة. فلصحيحة علي بن يقطين سألت أبو الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه الرواية واردة في الوسائل الجزء الثامن صفحة 391. الحديث الثالث قال وبإسنادي عن أحمد بن محمد، هذه الرواية نرجع للي سبقها، قال وعنه عن أحمد ابن محمد، نرجع للي قبلها محمد ابن علي ابن الحسين بإسناده عن الفضيل ابن يسار، لكن في ذيل الرواية رقم واحد محمد ابن الحسن بإسناده عن سعد، فتكون الرواية رقم اثنين وعنه يعني عن سعد، وتكون الرواية رقم ثلاثة وبإسنادي عن أحمد بن محمد يعني محمد بن الحسن بإسنادي عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل، بعد إن أبو الحسن من هو الأول، إيه نعم كارم عليه أفضل الصلاة، يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام، قال يعيد ركوعه معه. فإذا يجوز زيادة الركوع بقصد متابعة الإمام، فهو مستثنى من قاعدة بطلان الصلاة بزيادة الركوع. قال وأما استثناء الجماعة فصحيحة علي بن يقطين وغيرها، توجد روايات كثيرة. واجبات الركوع ويلزم فيه الانحناء بقصد الخضوع، هذا خلوا عليها رقم واحد، قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. شوفوا هذا الرأي، هنا يوجد رأيان سأتي على ذلك حتى تعرفون أنا والعبارة الآن، يعني بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، وين أطراف الأصابع ذهين؟ يعني هكذا، يعني مو الراحة. هذا يشير إلى رأي آخر في المسألة، مرة نقول تضع الراحة على الركبتين، ومرة يكفي أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين، هذا إشارة إلى رأي آخر، أطراف الأصابع يعني. قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين فليكن للمنتصف، لا مشكلة، ما يصدق عليها الركبتين، البداية اللي خارج عن الركبتين ليست ركبتين، فلتكن إلى جزء من الركبتين، ولو الأصبع الأول من الركبتين، يعني بمقدار أصبع من الركبتين. قال والطمأنينة، هاي رقم ثلاثة، أربعة بقدر الذكر الواجب. هسه الطمأنينة في الركوع شنو قدرها؟ هذا هل قدرها يصدق الطمأنينة ولو لحظة، ولا يشترط الاستقرار في الذكر والطمأنينة في الذكر؟ هذا الرأي يقول لا، لا بد من الاستقرار والطمأنينة في الذكر بقدر الذكر الواجب. خمسة ورفع الرأس منه حتى الانتصاب التام، يعني شنو؟ القيام بعد الركوع، يعني واجب. القيام الذي يكون عنه الركوع ركن، هذا تكلمنا في القيام. القيام الذي بعد الركوع واجب. قال وأما لزوم الانحناء بقصد الخضوع فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك. شوينا تذكرون المقدمة اللي تكلمت فيها، الركوع في اللغة مطلق الانحناء وتطأطأ الرأس سواء كان حسيا أو كان معنويا. فصحيح الركوع لغة هو الانحناء صحيح، لكن بقصد الخضوع لا علاقة للغة في ذلك. هذا قصد الخضوع باعتبار أن الركوع عبادة، وإنما يؤتى بها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن بقصد الخضوع فهو ليس متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. وإلا الآن سؤال، لو ركع راكع لا بقصد الخضوع يسمى لغة أنه راكع أم لا يسمى؟ يسمى راكع. قصد الخضوع قضية نية، يعني لو بقصد الخوف بقصد الرياء يسمى راكع. لكن هذه قد ما يقول لتقوم مفهوم الركوع يقصد الانحناء، هاي لتقوم مفهوم الركوع ترجع إلى لزوم الانحناء ولا ترجع إلى قصد الخضوع. قصد الخضوع يستفاد من عبادية الركوع.
إذا دخلنا قصد الخضوع بماهية الركوع صار المفهوم يعني
شرعي فمو لغة طبعا. فهذا المراد من الركوع شرعا. ما هو الدليل على أن المراد من الركوع شرعا أن يكون بقصد الخضوع؟ هو عبادية الركوع. أما لغة فهي كلمة فلتقوم مفهوم الركوع لغة بذلك، شنو بذلك؟ يعني بالانحناء، مو بالانحناء بقصد الخضوع، بالانحناء. فرجعوها لكلمة الانحناء. طب هاي واضحة بعد. نعم. ها المفهوم الشرعي انحناء بكيفية معينة تأتي زائدا قصد الخضوع. هذا أنا قلت الركوع هو مطلق الانحناء وتطأطأ الرأس لغة، لكنه شرعا انحناء بكيفية معينة. شنو هي الكيفية؟ سيأتي. لا بد أن تصل الأصابع إلى أطراف الركبتين مثلا كما قال الشيخ المصنف، أو لا بد أن تصل الراحة على الركبتين، ولا بد أن يكون بقصد الخضوع وما إلى ذلك. نعم.
شفنا هذا قصد الانحناء يعني هو نفس نية الطلب اللي قلناه في البداية شامل الصلاة.
قصد الخضوع؟
إيه.
الخضوع إلى الله سبحانه وتعالى.
يعني مو شيء زائد عن النية.
لا. خضوع إلى الله. طيب يعني هو الخضوع لا فيه شيء ذاتي الركوع، إنه فيه خضوع مو فقط يعني تقرب. تقرب مع خضوع لله، يعني فيه في نحو إذلال. واضح؟ أنت قد تتقرب بالصدقة، تتقرب إلى الله لكن ليس فيها نحو إذلال، لكن في الركوع فيه نحو إذلال. أنت تعبر عن خضوعك التام وتذللك أمام المولى. قال
يعني باللغة يفرقون أن الخضوع فرق عن الخشوع، إظهار الحركات البدنية.
الخشوع الخشوع ولو في القلب. أما الخضوع فهو إيه طبعا أظهار أظهار تبلل.
ممكن مراد من لزوم الانحناء بقصد الخضوع هو الحركة الفعلية.
الحركة الفعلية ما متقوم في اللغة لغة شنو؟ لغة مطلقة الانحناء. الانحناء كافي حصل فيه، ما بي قصد خضوع بعد في اللغة. قال وأما التحديد بذلك، شنو بذلك؟ يعني قدر ما تصل أطراف الأصابع للركبتين. طبعا مقابل قول آخر وهو لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة. سيحمله الشيخ المصنف الروايات الواردة فيه على الاستحباب، هسه سوف أعالج هذا الأمر. لكن فقط أشير أن هنا رأيان، لابد من وضع الراحتين على الركبتين أو لا يكفي أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين؟ يأتي إن شاء الله. وأما التحديد بذلك فالصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا الصحيح واردة في الوسائل الجزء الخامس صفحة 461. الحديث الثالث محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا الطريق طريق الكليني إلى حماد عبارة عن ثلاثة طرق، أنا راح أقراهن، تعلمت طريقتهم سابقا، راح أقراهن وبينكم الطرق الثلاثة بدون أن نكتب على صبوري صبورا ما أقول الحمد لله شحت بها نفوس قوم. قال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، بعد هذه تكونوا تعرفون من خلال الطبقات، مو المقصود محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد يعني محمد بن إسماعيل في طبقة إبراهيم بن هاشم، لا، محمد بن إسماعيل من مشايخ الكليني، فشنو المقصود محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، هذا طريق أوقف هنا بعدين نكمله، وعن محمد بن إسماعيل يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وعن هذا طريق ثالث محمد بن يحيى، محمد بن يحيى شيخ للكليني، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى. إذن طريق يقول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة، هذا الطريق الأول. الطريق الثاني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة. الطريق الثالث محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، كلهم هاي كلهم ترجع للطرق الثلاثة، عن حماد ابن عيسى عن حريث عن زرارة. توجد للشيخ الكليني طرق ثلاثة إلى حماد. قال طبعا توجد مناقشة في محمد بن إسماعيل، تذكرون هذه المناقشة؟ إلا بناء على إكثار الكليني عنه بناء على بعض المباني، لكن يكتفينا صحة الطرق الأخرى، يكفينا الطريق الأول. الطريق الأول، الطريق الأول ماذا قال فيه؟ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريث عن زرارة. شيخ إجازة طبعا، واضح الفكرة؟ قال وأما التحديد بذلك فلصحيح الزرارة عن أبي جعفر فإن وصلت، طبعا الرواية طويلة لكن هذا مقطع من الرواية، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك أجزأك ذلك. شنو أجزأك؟ إذا ترجمون تسمون تعبير بالإجزاء صريح في كفاية هذا المقدار من الانحناء الواجب في الركوع. أجزأك والزائد عليه مستحب كما صرح الإمام بذلك. شوف شون صرح، خلني كمل الرواية. الرواية قالت فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأ كذلك وأحب إلي، كملوها، أن تمكن كفيك من ركبتيك، أحب إلي. هذه أحب إلي ليست بالضرورة رأسا تحمل على الاستحباب، لكن بقرينة أجزأك يتبين أن ملء الكفين من الركبتين مستحب. نقرأ الأربعة. قال وأما التحديد بذلك فلصحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام، كملتها قبل الرواية، وللكلين إلى حماد ثلاث طرق، ثلاثة طرق مو المفروض ثلاثة، لأن دائما إذا ترجع المعدود إلى المفرد، فإذا كان مذكرا عليك أن تؤنف العدد. يكفي صحة بعضها لمن تأمل في محمد ابن إسماعيل، يعني الطريق الثاني، الطريق الأول، الطريق الثالث. وإذا قيل بأن في بعض الروايات دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة، مثل من؟ مثل الرواية الواردة في الباب 28 من باب الركوع الحديث الأول جزء السادس صفحة 334. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد نفس الطرق السابقة، عن حماد ثلاث طرق أيضا، عن زرارة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: وإذا ركعت فصف في ركوعك بين قدميك وتمكن راحتيك من ركبتيك. هذه شنو تشير؟ تشير إلى أنه شنو؟ لابد أن يكون الانحناء بمقدار وصول الراحة. لكن في الرواية السابقة بنفس الطرق أجزعك وأحب إلي، شنو كملتم أنتم؟ أن تمكن كفيك. كفيك شنو يعني؟ يعني ملء الراحتين. واضح الفكرة؟ فيتبين أن هذه الروايات الدالة على أن الانحناء بمقدار وصول الراحة على الركبتين هو مستحب. حتى في رواية هكذا صلي يا حماد كانت الرواية تتكلم عن لابد من ملء الكفين على الركبتين، وقلنا هكذا صلي يفترض بدون قرائن أن تحمل على الوجوب. لكن بقرينة هذه الروايات التي تكلمت عن إجزاء وصول الأصابع إلى الركبتين، نحمل ملء الكفين أو وضع الراحتين على الركبتين على الاستحباب. قال: وإذا قيل بأن بعض الروايات دل على لزوم الانحناء بمقدار وصول الراحة، كان الجواب يلزم حملها على الاستحباب بقرينة الأولى. يعني تقصد اتكاء لو مجرد الواضح؟ ها؟
انا وصلت بس ما
لا لا لا, لا مش قالت الروايه، قالت ماذا؟ قالت الروايه الاولى، ارجع للروايه الاولى: وصلت اطراف اصابعك في ركوعك الى ركبتيك. اي ظاهرا ظاهره عرفا الاتكاء، ظاهره عرفا في الاتكاء.
يعني تابع شوي مولانا، اذا على الراحه واحد يقدر هيك يسوي؟
نعم. هذا ما نسمي
تمكن،
يعني المستحب التمكن. نعم. وأما لزوم الطمأنينة هذا ما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.